إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي وهو مجلس من مجالس سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ألفية السيرة لعلي فريد الكجنوري. وقد بلغ بنا المقام، لله الحمد والمنة، إلى شرح 500 بيت من هذه الألفية الرائعة الرائقة الجامعة الشاملة لسيرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ولا تخفى أهمية سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيادة المحبة وللتأسي والاتباع والاقتداء. وإن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونحن في مسجده فأولى ثم أولى ثم أولى بنا أن نتعلم سيرته. وسيرته ليست قصة تتلى يوم مولده، ولا هي أنشودة في مناسبة من المناسبات، وإنما سيرته صلى الله عليه وآله وسلم عقيدته، سيرته عبادته، سيرته معاملته، سيرته أدبه وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم، جهاده، تعليمه، تربيته، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد وقفت بكم عند فصل من أهم حوادث العام الأول، من أهم حوادث العام الأول. يقول الناظم رحمه الله تعالى، وقف هنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقف هنا وسل عن الأيام، فربما تأتي برأس العام، نودع العام الذي قد أقدما، فيه النبي البلد المعظما، ومات في العام من الأخيار، أسعد والبراء من أنصاري، كانا نقيبين من 12، اختارهم في بيعة خير الورى، كذاك عثمان أخو خير الرسل، رضاعة في العام وافه الأجل، لما درى النبي.
ثانيا، الشرح يوصي الناظم رحمه الله تعالى بعد فراغه من سرد حوادث العام الأول من الهجرة، مذكرا بالعظات والعبر، فيقول: وقف هنا أيها المتفقه في السيرة النبوية العطرة الزكية، وقف هنا واسأل عن الأيام التي في سنة للنبوة مضت بطيبة، وما يسر الله فيها من الخير، وما أجراه الله على لسان نبيه وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. فربما تأتي في ذكراك برأس العام الذي يلي هذا العام وما وقع فيه من الحوادث العظام، وبينما نحن نودع العام الأول من الهجرة وما فيه من أبرز حوادث وأبرز ما وقع فيه، العام الذي قد أقدم أي تقدم فيه النبي البلد المعظم المدينة النبوية المنورة مهاجرا فوطئت قدماه الشريفتان هذه الأرض طيبة الطيبة المعظمة. قال: ومن أشهر الحوادث والوقائع في العام الأول من الهجرة أنه العام الذي مات فيه من الأخيار ومن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم أجمعين أسعد، هو أسعد بن زرارة، ومات فيه البراء بن معرور رضي الله عنهما، كلاهما من أنصار، أي من أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كان نقيبين، والنقيب هو الكفيل والمتولي لشؤون قومه، من 12 رجلا في بيعة العقبة الأولى، 9 من الخزرج وثلاثة من الأوس، 9 من الخزرج وثلاثة من الأوس، اختارهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقباء على قومهم حين بايعوه في بيعة العقبة الأولى. اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء نقباء كفلاء يتولون أمور قومهم إذا رجعوا إلى المدينة في بيعة وهي بيعة العقبة الأولى. خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم، مبعوث أم القرى صلى الله عليه وآله وسلم، قال كذاك مما وقع من الحوادث في العام الأول من الهجرة النبوية ما وقع لعثمان، عثمان بن مضعون أبو السائب الجمحي رضي الله عنه، أخو خير الرسل رضاعة، يعني أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرضاع في العام الأول. هكذا جزم الناظم، والصواب فيما سيأتي أنه مات في السنة الثانية حين وافاه الأجل رضي الله عنه. ثالثا الأدلة، وقد قسمت المادة العلمية لكل مجلس إلى 4 أقسام: ضبط نظم الألفية، ثانيا الشرح التحليلي الدمجي لها، وثالثا ذكر الأدلة والشواهد فيما ثبت وفيما لم يثبت أنبه على كليهما، رابعا ألقي بعصا التسيار في منتهى أو بعد ذكر الأدلة والشواهد، أذكر الدروس والعظات والعبر ما استطعت للاستنباط سبيلا. ثالثا الأدلة، أولا ما يتعلق بوفاة أسعد بن زرارة ونبذة عنه رضي الله عنه. ذكر ابن إسحاق وهو أحد أئمة السير والمغازي أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه مات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبني المسجد، أن أسعد بن زرارة مات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبني المسجد. قال البغوي: وقد اتفق أهل المغازي والتواريخ على أنه، يعني أسعد بن زرارة رضي الله عنه، مات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل بدر، وقبل بدر. وقال أيضا، أعني الإمام البغوي: وبلغني أن أول من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة أسعد ابن زرارة، وكان أول ميت صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أول ميت صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من دفن بالبقيع، وأول من دفن بالبقيع، وذلك قبل بدر. هكذا جزم الإمام المصنف المحدث البغوي رحمه الله. ومما روي مسندا في مرضه ووفاته ما يلي: قال ابن سعد: وعود أذنيك من هذا المجلس أن تستمع للسيرة من واقع الأسانيد، لأن الإسناد كما قال السلف من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال ابن سعد: وقد عدلت عن رواياته عن شيخه الواقدي لما فيه من كلام شديد. قال ابن سعد: أخبرنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي، وهو ثقة كان يتشيع. قال: أخبرنا إسرائيل، هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة. عن منصور، منصور هو ابن المعتمر السلمي، وهو ثقة ثبت. عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة، محمد بن عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة ثقة من رجال الستة، وقد نسب إلى جده، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد أو أسعد ابن زرارة. عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: أخذت أسعد بن زرارة، اضبط معي، أخذت أسعد ابن زرارة الذبحة، 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 هكذا ضبطت على وزن الهمزة على خلاف الضبط الشائع، ويقال الذبحة، وهي وجع يأخذ في الحلق، وقيل دم يخنق الإنسان، ولعل هذا هو الأوفق من الناحية الطبية للوقت المعاصر، من أن الذبحة، يقولون هكذا الذبحة، وبعض العرب يلحن هذا، يقول هذا عند العوام، وإلا الأصل فيها الذبحة، وهي دم يخنق الإنسان، وهو ما يسمى أو لعله كذلك الذبحة الصدرية، نسأل الله السلامة والعافية، أو أشبه ما يكون بالجلطة، وهي انسداد بعض الشرايين في أنحاء متفرقة من الجسم. قال: أخذت أسعد بن زرارة رضي الله عنها الذبحة، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اكتوي، اكتوي من الكي، فإني لا ألوم نفسي عليك. إذا التمس الإنسان سبيل الشفاء فلا لوم على من نصحه بعلاج أو دواء. قال: فإني لا ألوم نفسي عليك. محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد أو أسعد بن زرارة من أتباع التابعين، ومثل هذا الإسناد يسمى عند علماء الحديث بالمعضل وليس بمتصل، سقط منه أكثر من راو، سقط منه راويانها هنا فيما يتوقع. قال ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين، أبو نعيم الفضل بن دكين، وهو ثقة ثبت. قال: أخبرنا زهير بن معاوية، وهو ثقة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وهو صدوق. عن عمرو بن شعيب، صدوق أيضا. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا محتمل، محتمل للاتصال، لأن عمرو بن شعيب أدرك جده وأدرك بعض الصحابة على قلة. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسعد بن زرارة مرتين في حلقه من الذبحة. كوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسعد بن زرارة في حلقه مرتين من الذبحة، وقال: لا أدعها في نفسي منه حرجا، لا أدعها في نفسي منه حرجا. وهذا الإسناد حسن، إلا أن فيه أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن. وقال ابن سعد أيضا: أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا، وهو ثقة ثبت، قال أخبرنا سفيان، والسفيان عندنا سفيانان، إما الثوري وابن عيينة، وكلاهما حافظ، وقد يصعب تعيين أحدهما فيما بين يدي من الإسناد عن أبي الزبير. الأول أبو الزبير عن عمرو بن شعيب، الثاني هنا عن جابر بن عبد الله، وهذا هو الجادة في روايته، أن أبا الزبير يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كواه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين في أكحله. والأكحل عرق في وسط الذراع، عرق في وسط الذراع. وهذا الإسناد أيضا سند حسن، وفيه عنعنة أبي الزبير كما تقدم. قال: وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد الزهري، وهو ابن أبي وقاص من أحفاد وأولاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو ثقة فاضل، عن أبيه ثقة أيضا، عن صالح بن كيسان المدني وهو ثقة ثبت فقيه، عن ابن شهاب هو الإمام الزهري رحمه الله، وهو أول من جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رحمه الله تعالى، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة سهل بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وهو أسعد، أبو أمامة اسمه أسعد ابن سهل ابن حنيف الأنصاري، له رؤية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس له سماع، أنه أخبره، أبو أمامة أخبر الزهرية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد أسعد ابن سهل ابن زرارة، وبه الشوكة، وبه الشوكة، والشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد، الشوكة من ألفاظ الأمراض القديمة، حمرة تعلو الوجه والجسد، أقرب ما يكون في هذا الزمان باسم الحمى، لأن الإنسان إذا حمى احمر وجهه وسائر جسده. فلما دخل عليه قال: قاتل الله يهود، قاتل الله يهود، يقولون لولا دفع عنه، يعني ما دام يقول هو نبي، هذا صاحبه القديم أسعد بن زرارة مرض، فلماذا لم يدفع عنه المرض؟ لاحظ الآن التعليق على هذا النص عندما سنمر في القسم الرابع في الدروس والعظات والعبر. قال اليهود: لولا دفع عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا أملك له ولا لنفسي شيئا، يلومونني في أبي أمامة. ثم أمر به فكوي وحجر به حلقه رضي الله عنه، يعني بالكي. الإسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا أمامة له رؤية فقط، ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدرك جده لأمه أسعد بن زرارة. ومثل هذه الحالة تسمى عند علماء الحديث بالمرسل أو بالحديث المرسل. قال البغوي أيضا: حدثني عطاء بن مسلم، وهو عطاء بن مسلم الخفاف، وهو صدوق يخطئ كثيرا. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، والذي تحفظون صغارا أو هكذا أظنكم شكوى الإمام الشافعي حين رفع شكواه إلى شيخه وكيع بأنه لا يتمكن من حفظ ما يسمع، فدله وكيع على الإكسير النافع والعلاج الناجع لمرض النسيان وضعف الذاكرة. وهذا المرض يكون له، قد يكون له سببان، فأما السبب الأول فهو ضعف جبلي خلقي، وأما السبب الثاني فهو إيقاع الإنسان لنفسه في المعاصي. فقال الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وكم من أناس ما بينهم وبين مجالس العلم مكان ولا زمان ولا مسافة كبيرة، ومع هذا سبحان الله لا يدري ما الذي يحول بينه وبين أن يسمع العلم وأن يجالس العلماء، لا سيما لساكني ومواطني وزائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمدينة وطيبة الطيبة. ينشغل الإنسان بأمور دنياه عن أمور آخرته، ومن أعظم أمور الآخرة تقاسم غنائم النبوة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولطالما سمعنا شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري، ولعله جاوز 90 من خلال 50 أو 60 سنة، وهو يحث الناس ويحضهم: يا أبنائي، يا أيها الناس، ما بين المغرب والعشاء في مسجد رسول الله ينالكم من الأجر أجر المجاهدين في سبيل الله، تتفقهون في دينكم، تسمعون ما يقربكم إلى ربكم، تعبدون الله على علم وبصيرة. وكثير، لا أقول ما فيه، كثير وكثير من الناس يستجيبون، فيحيي الله عز وجل قلوبهم ويحيي الله عز وجل نفوسهم. وبعضهم ما مثله في الإعراض إلا كمثل من قال كصيحة في واد ونفخة في رماد، كصيحة في واد ونفخة في رماد. نسأل الله أن يهدي قلوبنا للتقوى، وأن يهدي قلوبنا للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. قال: حدثنا زمعة، هو زمعة ابن صالح الجندي، وهو ثقة من الستة، من الطبقة السادسة من رجال مسلم. قال: سمعت ابن شهاب والزهري الحافظ الإمام يحدث أن أبا أمامة بن سهل ابن حنيف أخبره أن أبا أمامة بن سهل ابن حنيف أخبره عن أبي أمامة أسعد بن زرارة. لاحظ في اتفاق، وقد يقع نوع من الخلط. زمعة ابن صالح يقول: سمعت ابن شهاب يحدث أن أبا أمامة ابن سهل ابن حنيف أخبره عن أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان أحد النقباء يوم العقبة، أنه أخذته الشوكة، وهو المرض الذي تقدم التعريف به، أخذته الشوكة، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، وعيادة المريض من الشمائل المحمدية ومن الأخلاق والآداب الإسلامية، وقد رصد الشارع الحكيم له من الأجر ما لم يرصده لغيره، فقال: بئس الميت ليهود 2 مرات 3،
وقال سيقولون ألا دفع عن صاحبه ولا أملك له ضرا ولا نفعا. وهذا نص يتعلق بالاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر يوحى إليه كما قال الله عز وجل في شأنه وصفته: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أما ما يعتقد بعض الناس من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق من نور الله ونحو ذلك فهذا من العقائد المنحرفة. نعم، هو نور صلى الله عليه وآله وسلم، دعوته، أقواله، أفعاله، نبوته، رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المعنى الذي المضمن في قول أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء. وجوده في المدينة نور، أخلاقه نور صلى الله عليه وآله وسلم، دعوته نور، نبوته نور، رسالته صلى الله عليه وآله وسلم نور. أما أن ينادي بعض الناس يا محمد يا نور الله يا نور عرش الرحمن، هذا كله من العقائد الخرافية ليس له أساس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا على تأويل باطل على خلاف ما كان عليه السلف. على السلف، وكن على تثبت في عقيدتك، لا تقول ولكن البلد ولكن شيخ البلد. شيخ البلد ليس معصوما، وإنما العصمة للأنبياء والمرسلين، العصمة لكتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع عليه الصحابة المكرمون الأبرار رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال ولا أملك له ضرا ولا نفعا لا تمحلن له، فأمر به فكوي حول رأسه رضي الله عنه فمات. سنده حسن والحديث مرسل. فأبو أمامة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مجموع هذه الآثار يحدث شيئا من القوة لأصل مرض أبي أمامة رضي الله عنه، وعيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، وعلاجه له بالكي، ثم بعد ذلك وفاته، ونحن في صدد ذكر موت أسعد بن زرارة رضي الله عنه. هذا الإسناد الذي يليه هو المتكأ عليه، والذي سأصدر حكما لما سبق على ضعف فيه وفيها، اعتمادا على هذا الذي رواه الترمذي. فقال حدثنا حميد بن مسعدة وهو صدوق من رجال مسلم، قال حدثنا يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، قال أخبرنا معمر عن الزهري، معمر بن راشد إمام حافظ، عن الزهري إمام المدينة، عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الشوكة. وقال الترمذي عقب رواية هذا الحديث بسنده: حسن غريب. أقول وسنده حسن، وأصل قصة المرض وعيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيه يكون على ضوء هذا الذي ثبت بسند حسن، تكون تلكم الأحاديث والآثار حسنة لغيرها، يعني بمعنى أنها أحاديث ثابتة بمجموع طرقها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، إلى درجة الحسن لغيره. وفاة البراء بن معرور، عرض أيضا لوفاة البراء ابن معرور رضي الله عنه، حيث قال أسعد والبراء من أنصاري، أسعد يعني وفاة أسعد في السنة الأولى، والبراء مه البراء بن عازب، هنا البراء بن معرور في السنة الأولى أيضا. ذكر نسبه ابن سعد في الطبقات الكبرى، فقال هو البراء ابن معرور ابن صخر ابن خنساء ابن سنان ابن عبيد ابن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلمة. وهذا يبين خصيصة للعرب بدون العجم، ويؤكد على ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في تفضيل صالحي العرب على العجم، وذكر لهم خصائص مما تميزوا به من أخلاقيات وأدبيات، وهذا أيضا مما يتميزون به عنايتهم بأنسابهم وحرصهم على هذه الأنساب. أي واحد يمكن أن يسند نسبه إلى آخره ومنتهى، على خلاف كثير من العجم ينقطع النسب إلى الجد الثاني أو الثالث. والعناية بالنسب لا للمفاخرة والمكاثرة والمكابرة والاستعلاء والغمز واللمز للناس وعلى الناس، ولكنها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وأمه الرباب بنت النعمان ابن امرئ القيس. نتكلم عن من يا مشايخ ويا شباب؟ نتكلم عن من؟ عن البراء ابن معرور رضي الله عنه، عن البراء ابن معرور رضي الله عنه. قال ابن سعد: وشهد البراء ابن معرور العقبة في روايتهم جميعا. هذا نصه، وهو أحد النقباء الاثني عشر من الأنصار يوم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من وقائع السير والمغازي التي تقدمت وهي من الوقائع الصحيحة الثابتة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث كان يعرض دعوته على أهل مكة وعلى القبائل التي تقصد مكة للحج: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تفلحوا، أنا رسول من عند الله، فمن مصفر ومن مصفق ومن متهم ومن شاتم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تضعضعت قوته ولا وهنت عزيمته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ضعف ولا كل لسانه عن اللهج إلى الدعوة إلى الله، وهو القائل: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ اليوم، ترى بدأ الإسلام انتهى الإسلام الآن في غربة، انتبه لهذا. عندما كان يعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته كانوا يصفقون ويصفرون ويتهمون، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. الله أكبر، هم يدركون أنه أعقل الناس وأنه أعف الناس وأنه أبرأ الناس من أمور الجاهلية، لكنه ثقل الكفر وشدة وطأته على أهل الحق وعلى الحق. فلا تهن قوتك ولا تضعف عزيمتك ولا تتضعضع في سيرك إلى الله. تارة يقال تكفيري، تارة يقال متشدد، تارة يقال وهابي، تارة يقال متزمت، التف لا تلتفت إليهم، ارفع رأسك إلى السماء، فالأرض ليست أرضهم، سيموتون ويبيدون وبين يدي رب العالمين سيقفون. الأرض ليست أرضهم، والسماء ليست سماؤهم، والمال ليس مالهم، بل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. دعهم يتحصنون ويتترسون في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. انتبه لهذا. نعم، قد يقف ويلتفت ويرفع حاجبا ويخفض حاجبا ويرفع يدا ويرفع قدما ويتهدد ويتوعد، لكن قد سبق فرعون فقال أنا ربكم الأعلى، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فالله عز وجل أجرى الأنهار من فوقه وأغرقه في البحر، ثم تحد إلهي آخر قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، اذهبوا إلى مصر وانظروا إليه، محفوظ ببدنه. واليوم الإعجاز العلمي، آخر ما وقفت عليه من إعجاز علمي، يتبين لك أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، أن علماء أوروبا وأطباء أوروبا وكيماويو أوروبا قالوا شرحنا جثة الفرعون هذا، فيا عجبا وجدنا أن جسده ممتلئ بالملح بالأملاح إلى درجة كبيرة، وهم ليس عندهم الجواب لأنهم كفار، ليس عندهم الجواب. فلما سألوا بعض علماء المسلمين، كبر علماء المسلمين وقالوا سبحان الله، أتدرون وأنتم لا تدرون لماذا جسد فرعون مشبع بالأملاح؟ لأنه غرق، أغرقه الله. وهذا عقيدة عندنا نؤمن بها في كتاب ربنا. بعد هذا شك، بعد هذا في ريب، وغير ذلك مئات الأمور التي يزداد الإنسان بها إيمانا، ومن وفقه الله يثبت على دين الله، لا يلتفت إلى كثرة المجعجعين ولا كثرة الضالين. بعد قول رب العالمين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنك على كل شيء قدير. قال ابن سعد أخبرنا عفان بن مسلم وهو الباهلي الصفار وهو ثقة ثبت، قال أخبرنا حماد بن سلمة البصري ثقة ثبت، قال أخبرني أبو محمد بن معبد ابن أبي قتادة أقول، أنا أجزم فيما مر، أما في هذا فأتردد، أقول لعله نافع ابن عباس مولى أبي قتادة، وهو تابعي ثقة من رجال الستة، أن البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنه كان أول من استقبل القبلة، كان أول من استقبل القبلة، يعني استقبل القبلة في صلاته قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بأن يستقبل القبلة وأن يترك استقبال بيت المقدس، وكان أحد النقباء من السبعين، فقدم المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يصلي نحو القبلة، بعض الناس حتى قبل أن يعلم الحق يهديه الله عز وجل بإيمانه وبصلاحه وبصلاته، يهديه لأقوم سبيل وأهدى طريق، لخيريته، لنيته، لمقصده. وهذا يحملنا على أن نكون أصحاب نوايا حسنة، والنية مطية حتى ولم تدرك علم الأولين والآخرين ولم تتعلم علما كثيرا، لكن إيمانك، توحيدك، حسن نيتك، تعلق قلبك بربك، لعل الله عز وجل أن يبلغك الخير وأن يجعلك من أهل الخير، كما قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا البراء ابن معرور استقبل القبلة قبل أمر الله عز وجل بأن يستقبل النبي والمسلمون القبلة، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يصلي نحو القبلة. فلما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يشاء، وقال حين موته، سأعلق على هذا انتبهوا لللفظ في القسم الرابع وهو قسم الدروس والعبر، قال حين موته وجهوني في قبري نحو القبلة، وجهوني في قبري، ما هو عند موتي، فرق بينهما سيأتي ذكره إن شاء الله. وجهوني في قبري نحو القبلة. فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما مات فصلى عليه، فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما مات فصلى عليه. رجاله ثقات، وكما قلت أشك في ابن أبي محمد بن معبد، فإن كان كما ذكرت فالرجال ثقات، وإلا فلم أقف عليه، والله أعلم به. قال البغوي رحمه الله: توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عهد، توفي البراء ابن معرور على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دليلك قال البغوي: حدثني أحمد بن زهير، وهو إمام ابن إمام، هكذا قال الحافظ ابن حجر، قال: سمعت سعد ابن عبد الحميد ابن جعفر الأنصاري، قال الحافظ ابن حجر صدوق له أغاليط، يقول: البراء ابن معرور من الخزرج، يقول سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري وهو من أتباع التابعين، يقول: البراء ابن معرور من الخزرج أول من استقبل القبلة، أول من استقبل القبلة، وأول من أوصى بثلث ماله. لمن أوصى بثلث ماله؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد النقباء ليلة العقبة. وسند هذا الأثر سند حسن، سنده حسن. وقال أبو نعيم: البراء بن معرور أحد النقباء، وأول من بايع ليلة العقبة، وأول من استقبل القبلة، وأوصى بثلث ماله. توفي أول الإسلام، هنا في وفاته، توفي أول الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبره. وقال الذهبي: مات في صفر، مات البراء في صفر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة بشهر. هذا قول ثان. ننتقل إلى عثمان بن مضعون، وهو الذي أشار إلى وفاته في هذا العام، وسيأتي أن الراجح في وفاة عثمان بن مضعون رضي الله عنه أنه توفي في السنة الثانية. قال ابن سعد: هو عثمان بن مضعون ابن حبيب بن وهب ابن حذافة ابن جمع، ويكنى أبا السائب. لاحظ، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أكثر من 100,000 صحابي أو يزيدون، هذا إحصاء تقريبي لعام حجة الوداع، قبر منهم في المدينة 10,000، زكاهم الله عز وجل في كتابه، وزكاهم رسول الله في سنته مما زكاهم الله به قوله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه مسألة اعتقاد في بلدانكم، في مناطقكم، في قراكم. الترضي عن الصحابة عقيدة، رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن معاوية، عقيدة عقيدة راسخة في قلوبكم. فإذا رأيتم حثالة البشر وشياطين الإنس يسبون الصحابة ويكفرونهم ويتهمونهم في عرضهم، اغسل يديك منهم وقاوم بقلبك وبلسانك وبولاة أمورك هذا التيار الإلحادي الذي لا يمت إلى الإسلام بصلة. لا تقول لكم دينكم ولي دين، هو كذلك، ولكن إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذا سبوا صحابة رسول الله، صحابتنا، أجدادنا، أسلافنا، مفسروا قرآننا، شارحوا حديث نبينا، هم الذين بلغونا كتاب الله وسنة رسولنا، حكموا عليهم بالكفر وسبوهم ولعنوهم وقالوا إنهم الجبت والطاغوت، إيش بقي لنا؟ إيش بقي لك؟ ما بقي لك لا قرآن ولا سنة. ولذلك قال أبو زرعة أو غيره: أولئك الزنادقة، أرادوا أن يطعنوا في القرآن والسنة فما تمكنوا. أولئك الزنادقة والمارقون من الدين، أرادوا أن يطعنوا في القرآن والسنة فلم يتمكنوا. فطفقوا يطعنون في من؟ حرث، طفقوا يطعنون في من؟ في النقلة. من الذي نقل القرآن؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. من الذي نقل السنة؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك عندما يقتلونكم بدم بارد ويرون أن سحق السني دين يتدينون به لله رب العالمين، ما هو ببعيد. لأن من انحرفت عقيدته، من انحرفت عقيدته استباح دماء المسلمين واستباح أعراضهم واستباح الاستيلاء على أوطانهم. لا تقول يا أخي، ها أخي، زميلي، جاري، ما في مشكلة، نحن نحافظ على الهدوء والسكينة والأمن والطمأنينة. لكن أي واحد يفتح فمه يسب الصحابة لا تسكت عنه، لا تسكت عنه. من سب الصحابة ولعنهم وكفرهم ما يجاوروننا أبدا، لا بجوار مساكن. هذا شيء مفاصلة، عقيدة عقيدة يا شيخ. لأنه ما دام استجاز لنفسه أن يلعن الصحابة ويكفرهم ويسبهم، والله سيمر عليك ويذبحك في بيتك. والله العظيم ما دام كفر الصحابة ولعنهم سيمر عليكم في بيوتكم ويذبحونكم كذبح النعاج والشياة. فخلق قوي في إيمانك. وما نصر الأولون بالكثرة، وما نصروا بالفصاحة والغوغائية، وإنما نصروا بالإيمان والعقيدة، وإنما نصروا بالإيمان والعقيدة. خلك صاحب عقيدة، صاحبك في العمل، زميلك، قال الله لعن، وذكر واحد من الصحابة، قل له تعال يا شيخ، والله ما في عمل ولا شركة ولا دولة ولا وطن وأنت تسب صحابة رسول الله، أعد علي مرة ثانية وأشهد علي شهود، ثم إذ انصحوا ثم بعد ذلك بلغ عنه. وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والله المستعان. قال حدثنا، نعم، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة عثمان، بسم الله، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة عثمان بن مضعون واسمها خولة بنت حكيم. امرأة عثمان بن مضعون ما اسمها؟ خولة بنت حكيم، على عائشة وهي بذة يعني رثة، بذت الهيئة، رثت الهيئة، لا تعتني بهيئتها. فسألتها عائشة ما شأنك؟ شوف لاحظ، هذا يؤكد على حرص السلف على تفقد بعضهم بعضا، لا سيما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وثانيا قضية الرثاثة والبذاذة في الهيئة مما يوجب ويستدعي أن يسأل الإنسان، يا أخي ليش أنت تلبس هذا الدون، ليش الرثاثة؟ وهذا الخلق أخذته عائشة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صحيح، حين دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل رث الهيئة يلبس ما دون من الثياب، فقال له يا رجل تعال، هل رزقك الله مالا؟ قال نعم. قال أي الأموال رزقك الله عز وجل؟ قال من الإبل ومن الغنم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب إذا أنعم على أحدكم نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. البس، لكن ما هو مفاخرة ومكاثرة ها وخيلاء ورياء، لكن البس شيئا يبين أن الله قد رزقك. بعض الناس مليونير أو ملياردير وتراه تقول ما أدري أتصدق عليه ولا ما أتصدق عليه. يا أخي إن الله إذا أنعم على أحدكم، بلاش مفاخرة ومكابرة، هذا قد يكون من باب الرياء والسمعة، ولكن يلبس الشيء المتعارف على أنه يلبسه من لا يستحق الصدقة. فرأت هيئتها بذة الهيئة، فسألتها عائشة ما شأنك؟ فقال الزوجي، زوجها من؟ من زوجها؟ عثمان بن مضعون رضي الله عنه. زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، يعني لا يلتفت إلي، فأتزين لمن؟ وألبس الجديد لمن؟ زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت عائشة ذلك له. قالت شف، خولة بنت حكيم، زوج عثمان بن مضعون، حالها كيت وكيت، تقول زوجي لا يلتفت إلي ولا رغبة له في ولا في دنياه، يقوم الليل ويصوم النهار. هي ما تعيب قيام الليل ولا صيام النهار، لأن بعض الناس كمان يفهم مثل هذا فهم أعوج، معكوس منكوس، يقول ها معناه أنه قيام الليل ما في فائدة ويؤدي إلى الدروشة. أنت كيف تفهم أنت؟ أنا عندما أقول لك تمسك، مو هو معناه أنه خذ واحد واذبحه. بعض الناس عندما يفهم، عندما تقول اعتصم، تمسك، تشبث بدينك، يتوهم أن تقول له اعتزل الناس ولا تبتسم في وجوه الناس ولا تلن في أيدي الناس. غلط. تمسك تمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكرت عائشة ذلك له، للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف لاحظ يا أخي الأحاديث النبوية، الجوانب السلوكية والتربوية والتوجيهية في الأحاديث النبوية، ليست العلمية والحفظية فقط. شوف هذا، يعني أنا كنت أتوقع إيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لخولة بنت حكيم، اصبري واحتسبي، رجل عابد رجل زاهد. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ المعلومة وأضمرها في نفسه، لأنه يريد أن يصلح بيت عثمان بن مضعون من جزره، من أصله. فلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مضعون فقال يا عثمان، شوف، يا عثمان ما قال له إن زوجتك قدمت إلينا ودخلت بيتنا وقالت القيل والقال كثرت القيل والقال ما في ما تصلح. خلاص علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بوحي علم عن طريق امرأته عارمة من يا عثمان لعثمان بن مضعون إن الرهبانية لم تكتب علينا. شوف مباشرة كده ادخل في الموضوع مباشرة. قيل وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. شوف هذا أسلوب تربوي تأديبي نصحي تعليمي لمن يريد أن يصلح بين الناس. اتصلت ابنته اتصل ولده يريد أن أنت كبير قوم من أقربائك يقول انصح أبانا ما ينفق علينا رجل بخيل ينفق على مزرعته ينفق على غنيماته ينفق على سياراته لكن علينا ما ينفق نرجوك أن تنصحه ليبذل وذكره بأن أعظم درهم ينفقه الإنسان ليس هو درهم في سبيل الله بل درهم ينفقه الرجل على أهله وزوجه. شوف إذا كنت رزينا وأنت كذلك إن شاء الله حكيما اذهب للرجل ما تطول القصة. زوجتك ولدك عبد الله الولد الأوسط جاءني بالأمس بعد العصر وجاء معه بابن عمه وقال لي أخ ينصح أبي. يا أخي تطول الكلام أنت تفتح باب فتنة تفتح باب فتنة. خلاص مباشرة ندخل جئ تعال لهذا الرجل وقل له يا أبا عبد الله نمي إلى سمعي بلغني أخبرني أقوام أنك تبخل في النفقة أولا تدري يا أبا عبد الله أن أعظم ما ينفقه الرجل درهم ينفقه على زوجه وأهله وعياله. ها من أخبرك من نقل لك ما يا أخي يقول له خلاص صح الخبر ولا ما صح الخبر يصح الخبر أو لا يصح الخبر هذا نتعلمه من سنة البشير النذير السراج المنير. ليس الفقه في الدين هو مجرد حفظ وملء رؤوس ولكن الفقه في الدين أن يقرن بكمالات الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عقيدتك سوية عبادتك نقية معاملتك تقية أدبك رفيع وخلقك جم جماع ذلك التأسي بمن تقف أثناء زيارتك لتسلم عليه فتقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي يا عثمان صلى الله عليه وآله وسلم يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أما لك في أسوة حسنة. شوف أما لك في أسوة حسنة فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. شوف الرواية هنا لاحظ ما فيها أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم ولكن لمن؟ لأولئك الثلاث. انظر الفرق بين الموضعين والحالين. ثلاثة نفر سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أم المؤمنين عائشة عبادة رسول الله يصوم وينام يصوم ويفطر ويقوم وينام ويأكل اللحم. أولئك الثلاثة النفر سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروا بأنه يقوم وينام ويصوم ويفطر وينكح النساء فكأنهم تقالوها أي عدوها قليلة. قالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأرادوا أن يزيدوا. ما في زيادة الخير بركة في العبادات لأن العبادات أمرها توقيفي، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أنكح النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم به، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصحه بعدم الترهبن، لأن الحالة شخصية وقعت من عثمان بن مضعون، والحديث رواه ابن حبان وهو حديث صحيح، ورواه أبو داود في سننه، فقال حدثنا عبيد الله ابن سعد قال حدثنا عمي قال حدثني أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه، وهو أن عثمان بن مضعون كاد أن يترهبن. ما تفسير الرهبنة من خلال ما ورد من أسباب ورود الحديث في الحديث؟ أنه اعتزل أهله، انشغل بصلاته، انشغل بصيامه، شوف انشغل بعبادات ما تعذروه، لا ما نعذره، لأن الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له اعتزالك لأهلك، وإن كنت معتزلا بسبب انشغالك بصلاتك وصيامك، يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا. وأيضا مما يتعلق بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم، بوفاة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد موته وشهد دفنه ووضع حجرا كبيرا على قبره. قال أبو داود حدثنا عبد الله بن نجدة قال حدثنا سعيد بن سالم قال وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل بمعناه عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال لما ما عن المطلب قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، بعدما دفن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحجر، أمر رجلا أن يأتي إليه بحجر فلم يستطع حملها لثقل الحجر، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسر عن ذراعيه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطاه ربه قوة قد لا يرتقي إليها سائر الرجال. شوف هذا الحجر، قام رجل من الصحابة ليحمل الحجر ليضعه صلى الله عليه وآله وسلم على قبر عثمان بن مضعون، الرجل ما استطاع أن يحمل الحجر، ما استطاع أن يحمل الحجر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسر عن ذراعيه فحمل الحجر، قام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير قال المطلب قال الذي أخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حسر عنهما ثم حملها، حمل الحجر أو الحجرة فوضعها عند رأس قبر عثمان بن مضعون وقال أتعلم بها قبر أخي، يعني أعلم بها قبر أخي، أجعلها علامة، أجعل الحجر الكبير علامة على أن هذا القبر هو قبر أخي عثمان بن مضعون وأدفن إليه من مات من أهلي. هذا الحديث حسنه ابن الملقن وابن حجر والألباني، والحديث إن شاء الله تبارك وتعالى كما قال أولئك الأئمة ونحن نقتدي بهم في الأحكام على الأسانيد والمتون، ولكن بعلم وبصيرة وضوابط هم علمونا هذه الضوابط. بقي القسم الرابع وهو الدروس والعظات والعبر مما مر من هذه الروايات الأصلية والفرعية. إن شاء الله أرجئ الكلام إلى مجلس قادم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وثبتنا عليه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم والمسلمين أجمعين من الراشدين. اللهم استر عوراتنا وعورات إخواننا المسلمين المنكوبين في الشام وفي منمار وفي كل مكان. اللهم استر عوراتنا وعوراتهم، وآمن روعاتنا وروعاتهم، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.